بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو درسنا في دورة تدبر القرآن تصديق وتطبيق. والحمد لله رب العالمين على هذه اللقاءات المتواصلة التي من الله عز وجل علينا بها ويسر لنا الكلام فيها وسماع ما فيها من الفوائد. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان وميزه بالعقل الذي يعقل به عن ربه وعن أوامر ربه وعن ملك ربه وعن شرع ربه عز وجل. والقرآن الكريم كتاب الله عز وجل، وصفه الله عز وجل بصفات كثيرة وقد مرت معنا. فالقلب هو المخاطب بالقرآن، هذه القلوب أوعية إذا امتلأت بنور الإيمان وآيات القرآن ظهرت على الجوارح الطاعات والخيرات. وإذا خلت من القرآن امتلأت بظلمة الباطل وظهرت ظلمتها على الجوارح. فالقرآن كله حياة، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالقلب في الحقيقة هو المخاطب بالقرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، جاء بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الدين هو الأمور الباطنة من العلوم القلبية والأعمال القلبية، أن يعلم القلب ويعرف ربه بأسمائه وصفاته، وأن يعمل بموجب ذلك ويخشع لربه وينكسر بين يديه ويفتقر ويحب الله ويعظم الله. فالأصل الأمور الباطنة التي في القلوب من العلوم والأعمال، هذا هو الأصل. والأعمال الظاهرة تبع له وفرع له ولا تنفع بدونه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، متفق عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالقلب هو الأصل والجوارح فرع عليه. ولهذا إذا تدبرنا القرآن نجد أن الله عز وجل يكرر لفظ القلب في القرآن ويسند إليه في آيات كثيرة ما لم يسند إلى غيره من الجوارح. في مواضع كثيرة تزيد على 40 موضعا، في 40 وصفا أسندها الله عز وجل كله للقرآن. فالقرآن كتاب الله عز وجل، وصفه الله بأنه كتاب عظيم وأنه حكيم وأنه كريم وأنه مجيد. فهذه الصفات، صفات القرآن لها قابل وهو القلوب. فهذه القلوب تتأثر بالقرآن أخبارا من الله عز وجل وتنفعل بالأحكام. فهذه القلوب تتأثر كما تتأثر الأرض بماء المطر، منها ما يقبل الإنبات فتنبت من كل زيد بهيج، ومنها ما لا يقبل الإنبات كالأرض السبخة. وكذلك القلوب إذا نزل عليها الوحي فهي على قسمين: قلوب زاكية طيبة نورانية تقبل الهدى وتنبت من كل زوج بهيج، وقلوب قاسية مظلمة لا تقبل الهدى ولكن الله عز وجل أقام الحجة بأن أرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطى السمع والبصر والعقل وأعطى آلات السمع. ومنهم فمن الناس من قبل الهدى ومنهم من رد الهدى حسب قلوبهم. والله عز وجل أنزل هذا الوحي للجميع كما أنزل القرآن للجميع وكما جعل الهوى للجميع. فمن قبل سعد في الدنيا والآخرة ومن رد شقي في الدنيا والآخرة. هذه القلوب تتأثر، والمقصود حياة القلب، وحياة القلب بالقرآن فقط، وموت القلب بالإعراض عن القرآن. ومن مات قلبه ماتت جوارحه وفسد فكره وفسدت حياته. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فصفات القرآن التي ذكر الله عز وجل في القرآن أنه تبيان لكل شيء، وأنه هدى ورحمة، وأنه شفاء، وأنه تبيان لكل شيء، وأنه عظيم، وأنه كريم، وأنه حكيم، وأنه مجيد. هذه الصفات الله عز وجل وصف بها القرآن ليمتلئ القلب بهذا الوحي فيمتلئ بنور الإيمان، ثم تظهر الآثار على اللسان ذكرا وحمدا وتمجيدا وثناء ودعوة وتعليما وقولا حسنا، وتظهر على الجوارح ركوعا وسجودا وصلاة وصياما وطاعة. والقرآن يؤثر في القلوب. وأهم الصفات التي أسندها الله عز وجل في القرآن إلى القلب هي أكثر من 40 صفة. فمن القلوب من يزكو بالقرآن، القرآن الله عز وجل يغل به من يشاء ويهدي به من يشاء جل جل بحسب علمه السابق، يغل به كثيرا ويهدي به كثيرا ومن يغل به إلا الفاسقين. فأهم الصفات التي أسندها الله عز وجل في القرآن إلى القلب، أولا القلب السليم، القلب المؤمن، القلب الذاتي الذي يقبل الهدى ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. فأول ما يتأثر القلب وأول صفة تحصل في القلب هي الهداية، الهداية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. والله عز وجل يهدي القلوب إليه إذا عرفت الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، وعرفت ملكه العظيم وشرعه القويم وأوامره الحكيمة وأفعاله الجميلة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ومن اتصل بالهادي هداه إلى صراط مستقيم وهداه إلى ما يحبه ويرضى جل جلاله. الصفة الثانية بعد معرفة الله عز وجل والإيمان به وحصول الهداية، لا بد أن يتأثر القلب فيصدق الأخبار ويطبق الأحكام ويمتثل أوامر ربه بقلبه وبدنه. صفة ثانية التقوى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر، تعظيم أوامر الله من تقوى القلوب التي عرفت الرب الذي يستحق العبادة، عرفت الرب بأسمائه وصفاته. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صفة ثالثة الخشوع، هذه القلوب تخشع لله عز وجل إذا عرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعرفت ملكه وسلطانه، وعرفت نعمه وإحسانه، وعرفت هذا الكون العظيم، عرفت الذي خلقه وما هي صفات الذي خلقه، وعرفت تدبيره الأوامر في ملكه العظيم، أوامره الكونية وأوامره الشرعية وأوامره الجزائية. فهذه الخشوع متى؟ إذا الإنسان تدبر القرآن جاء في قلبه الخشوع، جاء انفعال، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق متى تظل القلوب قاسية يعني ترى الآيات الكونية العظيمة خلق السماء والأرض والجبال والرياح قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا نزل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها فالقلوب يأتي عند الخشوع بعد المعرفة إنما يخشى الله من عباده العلماء لكن الخشوع والانكسار بين يدي الله قد يفلح المؤمنون الذين آمنوا بالله وعرفوا المؤمن بأسماء وصفاته وأن خزائن الأمن عنده وأنه الرب العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى فيأتي عند الخشوع هذا الخشوع عبادة عبادة قلبية ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ذكر الله لما تذكر الله عز وجل يقشعر القلب تعظيما له وحبا له ووجلا منه جل جلاله الصفة الرابعة التي تحصل للقلب بعد سماع القرآن الألفة وألف بين قلوبهم لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم فالتأليف بين القلوب أثر من آثار القرآن على القلب والذي يملك التأليف والتفريق هو الله عز وجل وألف بين قلوبهم والرحمن جل جلاله لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ومن الصفات التي هي من ثمرات القرآن وصفات القلوب الذاتية التي تأثرت بالقرآن الرأفة والرحمة واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية اتبعوها واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية اتبعوها إلى آخر الآيات القلوب تتأثر لعرفة الرحمن وأثر الرحمة في الكون جاء في قلبها الرحمة ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء هذا التأثر فالخطاب لنا والخطاب لقلوبنا لتنفعل القلوب وتتحرك بالطاعات والعبادة والذكر هذه القلوب هي الإيمان والمعموم هو الجسد الجوارح فروع ترجع إلى أصل وهو القلب كذلك القلوب من صفات القلوب التي تتأثر بالقرآن الوجل فهمت القرآن أن هذه القلوب التي تدبرت القرآن يأتي عندها الوجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هذا الوجل وزيادة الإيمان وحسن التوكل هم الذين عرفوا الله فإذا ذكروا ذكروا عظمته وجلاله ذكروا ملكه وسلطانه ذكروا أحكامه وحكمه في هذا الكون ومن الصفات الإخبات وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم تخشع وتخضع له وتخبت فهذه القلوب تتأثر بالقرآن وإذا تأثرت انقادت لها الجوارح إذا أخبتت وجاءها الوحي أنبتت من كل زوج بهيج وخضعت وخشعت لربها عز وجل ومن آثار القرآن على القلوب أنه يثمر الطمأنينة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب طمأنينة الأرض تطمئن بالماء فتنبت من كل زوج بهيج القلوب تطمئن بذكر الله بذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وذكر عظمة ملكه وسلطانه وذكر أحكامه الشرعية وأحكامه القدرية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات طيبا لهم وحسن مآب. ما جزاء هؤلاء الذين اطمأنت قلوبهم يوم القيامة؟ جزاءهم في الدنيا لهم الأمن وهم في أعلى درجات الهداية، ويوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي مع مجموعة المؤمنين مع مجموعة الأبرار مع مجموعة المتقين، وادخلي جنتي في القصور الملكية. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وهذه القلوب تطمئن بذكر الله حتى تكون حياة الإنسان كلها ذكر لله وتذكير بالله وعمل بأوامر الله، فيكون هذا الإنسان مكينه الأعمال القلبية والبدنية، ولا يخرج من حياته شيء بصفة الحيوانية ولا بصفة الإبليسية وإلا بالصفة السبعية. تكون حياته ملكية، مطيع لملك الملوك، خاضع له بقلبه وبدنه. ومن أثار القرآن على القلوب الانشراح، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الذي شرح الله صدره للإسلام واتسع لتصديق الأخبار وتطبيق الأحكام فأقواله حسنة وأعماله صالحة وأخلاقه عالية ينشرح صدره. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وهذا النور في الدنيا يسير مع الإنسان يوم القيامة. نور على نور، نور الإيمان مع نور القرآن يولد تصديق الأخبار وتطبيق الأحكام والعمل بما يحبه الرحمن والبعد عن شريعة الشيطان. ومن ثمرات تدبر القرآن أن هذه القلوب بيد الله عز وجل، فالذي يقرأ القرآن يربط الله عز وجل على قلبه. من أثار القرآن على القلوب الربط، وليربط على قلوبهم وعلى قلوبكم ويثبت به الأقدام. فالقلوب هذه تميل، الإنسان مجموعة عواطف، إن تحرك بالشهوات نزل إلى رتبة البهائم، وإن تحرك بالمؤامر الملكية التحق بالملائكة، فهو إما ملكي وإما إبليسي وإما حيواني وإما سبعي. لا يستطيع أن يكمل شهواته إلا بالتسلط على الناس على مستوى الأفراد وعلى مستوى الحكومات كما هو حاصل الآن في العالم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. هذه القلوب الله عز وجل هو اللي يربط على القلوب، فتمتلئ بالإيمان وتتحرك الجوارح بالأعمال. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه صفات القلوب الإيمانية، القلوب الزاكية، القلوب الطيبة التي تنبت الأخلاق التي يحبها الله عز وجل. ومن الصفات التي تظهر على الإنسان خلال تدبر القرآن السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالله يخاطب القلوب، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فإما يكون في القلب رعب ولا يكون في سكينة. فالسكينة تنزل على القلوب من الله عز وجل، لأن المقصود القلوب في مواطن الشدة والخوف كما المعارك والغزوات والخوف والفتن. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. كذلك هذه القلوب تتزين بالإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فمن زين هذه القلوب بالإيمان هو الله عز وجل. فزينة الأرض ما عليها من الزينات والأزهار والثمار، وزينة السماء الشمس والقمر والنجوم، وزينة الإنسان الإيمان. كذلك من الصفات الإنابة، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، لأنه عرف الله فأناب إليه ورجع إليه وتاب إليه وقف بين يديه. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب خاضع منكسر بين يدي الله. ومن صفات هذه القلوب الذكرى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كل خطابات القرآن للقلوب، إن في ذلك لذكرى، كل ما قصد الله عز وجل في هذه السورة في سورة قاف، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كذلك من صفات القلوب الكسب، هذه القلوب تكسب، هذه القلوب تكسب وتعمل وتكدح. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ومن الصفات التي أزادها الله عز وجل إلى القلب العقل، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها كما لهم أعين يبصرون بها وأذان يسمعون بها. الله عز وجل أمرنا بالتدبر فيخاطب القلب، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. كذلك من الصفات السلامة، إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشك، سليم من الشبهات، سليم من البدع، سليم من الكبائر، إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذه الصفات يعني أهم الصفات التي الله عز وجل يحبها ويحب امتلاء القلوب بها، هذه أهم الصفات التي الله عز وجل خاطب بها القلوب في القرآن، ويريد من القلوب أن تتصل بهذه الصفة. فالله عز وجل يريد بهذه القلوب محل نظره أن تكون بأحسن الصفات، بأحسن الصفات لتصل يوم القيامة إلى أعلى المقامات. أما الصفات التي يتصف بها القلب الجاحد القاسي هي كثيرة، هذه القلوب أوعية، منها نوراني ومنها ظلماني. فالقلب الظلماني من صفاته العمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلب أعمى كالإنسان الأعمى لا يرى طريقة، فالأعمى إما أن يصطدم بما هو أصغر منه فيحطم هو هذا الأصغر، وإما أن يصطدم بما هو أكبر منه فيحطمه هذا الأكبر. كذلك القلب الأعمى يمشي في الظلمات، هو في الظلمات، ظلمة في الدنيا وظلمة في القبر وظلمة في نار جهنم، نار نورها ظلمة، صم وبكم في الظلمات. فهذه من صفات القلب القاسي، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كذلك من صفات القلوب المعرضة عن الله عز وجل التي لم تقبل الهدي الذي أنزله الله عز وجل والهدى الذي أنزله الله، الختم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ختم الله لأنه علم أنها لا تقبل، فلا تفيد، فلا يدخل إليها خير ولا يخرج منها خير شر. هي قلوب مختوم عليها، لا يدخلها خير ولا يخرج منها خير، لأنها مليئة بالظلمة، مليئة بما يسخط الرب عز وجل من صفات إبليس وصفات الشياطين. ومن صفات القلب الذي لم يقبل الهدى الرعب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب كسبهم السيء من ربا وغش وأعمال سيئة. يكون هذا الران على القلوب فلا تفقه عن الله ولا تسمع عن الله ولا تستجيب لدعوة الرسل. ومن صفات القلب القاسي الغفلة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالغفلة تأتي بأن يعيش الإنسان في الجو الغافل، أما الذي يعيش في الجو الغافل هذا يتذكر وينيب. ومن الصفات لهذا القلب المغرب المعرض عن الله التقلب، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الله أكبر، تقلب هذا القلب في الدنيا، تقلبه في أحوال الدنيا، تقلبه يوم القيامة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ومن صفات هذا القلب الزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قلوب كالحجارة، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم. ومن صفات هذه القلوب التي تعيش في عذاب واضطراب الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالرعب جند من جند الله عز وجل، انزلها يوم بدر على الكفار، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ومن صفات هذا القلب المعرض عن الله ان يصاب بالمرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. مرض شبهات، مرض شهوات، فما بين هذا المرض وهذا المرض. مرض الشبهات يلحقه بالشياطين، ومرض الشهوات يلحقه بالحيوانات والبهائم، ياكل ما يشتهي ويشرب ما يشتهي ويسمع ما يريد ويتكلم بما يريد. ومن صفات هذا القلب المعرض عن الله الاشمئزاز، واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، تشمئز لعدم ايمانها. وان الذي في الاخره احسن من الذي في الاولى، في الدنيا يختلط المؤمن بالكافر والمطيع بالعاصي، لكن في الاخره يكون التمايز. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في غورة يحضرون إلى آخر الآيات. ومن صفات هذا القلب المعرض عن الله ضعف الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ليس الأصل أن تدخل في الإسلام، بل الأصل الإيمان، بل الأصل أن تدخل، أن يدخل الإيمان في قلبك. وإذا دخل الإيمان في القلب ضبط حركات الإنسان وسير هذا البدن بأخلاق النبي وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، تكون حياة هذا الإنسان كأنه قرآن يتحرك، يحل حلاله ويحرم حرامه ويتأدب بآدابه. لكن إذا ضعف الإيمان امتدت اليد إلى المعصية، فسرقت اليد وانفدت العين من النظر الحرام، وأصغت الأذن إلى السماع المحرم، ومشى البدن أو الأقدام إلى الأماكن المحرمة. فلابد من الجهد على القلب حتى يزيد الإيمان. والإيمان ثلاثة أقسام: إيمان مطلوب، وإيمان موجود، وإيمان مفقود. الإيمان المطلوب هو إيمان الأنبياء، القائم على الإيمان بالأركان الستة. ونكرر النظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية حتى يزيد نور الإيمان في القلب، ثم يملأ الصدر بالنور، ثم يظهر أثر هذا النور على الجوارح. الإنسان يذكر الله ويمجده ويدعو إليه ويعلم شرعه وجوارح في جميع ميادين الطاعات، في العبادة والدعوة والجهاد في سبيل الله، في التسبيح والتقديس، صلة الأرحام، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. المهم الموجود نجتهد حتى نحصل الإيمان المطلوب، الجهد على الإيمان الموجود بجلب الإيمان المفقود، نرقي أنفسنا وغيرنا حتى يأتي فينا الإيمان المطلوب الذي تكون معه نصرة الله. قد أفلح المؤمنون، يعني المؤمنون الذين جاءوا بالإيمان المطلوب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذين جاءوا بالإيمان المطلوب. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تأتي بالإيمان، الإيمان كالمال يحتاج إلى أربعة جهود: جهد على تحصيله بالنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية، وجهد على حفظه بالبيئة الإيمانية والجو الإيماني يا الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وجهد على الاستفادة منه. فأنا مؤمن، أدعو المؤمن واقف بين يديه فأدعوه فيستجيب جل جلاله لي، وذنوني الذهب مغاضبا فهم أن لم نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو مؤمن بالله، يكلم الله ويعلم أنه قريب منه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فما غمر إلى القلوب، ماذا في القلوب؟ هل ما تقوم به القلوب طاعة لله أو شهوة أو شهوة في طلب رياسة أو جاه؟ فلا يقبل من الأعمال إلا ما هو طاعة وخالص لله عز وجل. من عمل عملا أشرك به غيري فوقته وشركه وشركه، لأنه أغنى الشركاء عن الشرك إلا ذلك. ومن أعرض عن كتاب الله عز وجل أصيب بداء الكبر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، استكبروا على الرسل فلم يسمعوا منهم، واستكبروا على الناس واستحقروهم، والكبرياء لله عز وجل. والكبير أو المستكبر من الخلق كالذي فوق الجبل العظيم، يرى الناس صغارا وهم يرونه صغيرا، لكن الذي له العزة والجبروت والملكوت والكبرياء واحد لا شريك له. والله عز وجل يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فالكبرياء أعظم من العظمة، والله عز وجل يمقت كل مستكبر. كذلك من الآفات التي يصاب بها القلب المعرض عن الله عز وجل القفل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كل من لم يتأثر بالقرآن على قلبه قفل، قفل الشهوات، قفل حب الرئاسات، قفل الأموال، هذه الأقفال تقفل هذه القلوب حتى ما تسمع الكلام عن الله ورسوله ودينه وشرعه وعن أوامره وعن وعده ووعيده، مقفولة بهذه الأقفال العظيمة، قفل حب الأموال، الشهوات والنساء. مين الناس يحبوا الشهوات؟ من النساء والبنين والقراطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوحة، هذه كلها أقفال تقفل القلب حتى لا يتأثر بمحبوبات الرب ويظل عاكفا على محبوبات النفس. ومن العقوبات والصفات التي تكون في القلب من أعرض عن دين الله عز وجل الكفر: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. هذا القلب الذي امتلأ بالكفر عليه غضب من الله بسبب كفره. ومن صفات القلوب التي أعرضت عن الله عز وجل الغل: ونزع ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين. فهذه القلوب تمتلئ بالغل والحقد والحسد وذلك من الآفات، لكن قلوب المؤمنين لا منزوعة ما فيها غل ولا حسد. لكن قلوب الكفار فيها غل وحقد على المسلمين، لأنهم يعلمون أنهم على حق ولكنهم ضعافا أمام قلوبهم ما استطاعوا أن يسمعوا بها القرآن ولا يستجيبوا للقرآن، لكن عندهم قوة على أعدائهم، ولذلك امتلأت قلوبهم بالغل على المؤمنين. ومن صفات هذه القلوب المعرضة عن الله أنه لا هي كان قلوبهم، لا هي بالشهوات بالأموال بالبنين بزينات الدنيا، هذا هؤلاء لهم عذاب جهنم يوم القيامة. ومن صفات هذه القلوب المعرضة القسوة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أشد من الحجارة، حجارة تفجر منها النهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله. لكن قلوب هؤلاء الكفار قاسية، لا يبالون بسفك الدماء وتدمير الخلق بالقنابل الذرية، القنابل العنقودية، قنابل الغازات السامة، قلوبهم قاسية. ومن صفات هذه القلوب المريضة النفاق، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون. ومن صفات هذه القلوب الغيظ، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فالله عز وجل يخاطب هذه القلوب، كل الخطابات في القرآن للقلوب، فهي الأصل والأبدان فرع لها، فليتفقد الإنسان قلبه وماذا فيه من الإيمان وماذا فيه من الصفات التي يحبها الله عز وجل، وينزهها عن الصفات السيئة، لأن هذا القلب محل لنظر الله عز وجل. ومن صفات هذا القلب المعرض الريب، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذه صفات القلوب الريب، التردد، التربص، التثاقل، هذه آفات تقعد العابد عن العبادة، وتقعد الداعي عن الدعوة، وتقعد المعلم عن التعليم. ومن صفات هذا القلب المعرض الطبع، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، إن قلبه متكبر جبار الله عز وجل يطبع على قلبه، فلا يدخل إليه خير ولا يأخذ منه خير. ومن صفات القلوب الوسوسة، الذي يوسوس في صدور الناس، فالشيطان يوسوس للقلوب التي في الصدور. فخطابات القرآن كلها موجهة للقلوب، كذلك أسند إلى هذه القلوب الحسرة، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، وكذلك عزم الفقر، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذه الصفات، هذه صفات القلوب التي ذكر الله عز وجل في القرآن، صفات القلوب التي قلوب الزاكية، وصفات القلوب المظلمة المعرضة عن الله عز وجل. فلنجتهد على قلوبنا لتتغين بنور الإيمان والتوحيد والإيمان واليقين. ومتى نتفقه في الدين، ومتى نفقه آيات الله عز وجل، أخبار نصدقها وأحكام نطبقها، لا بد أن نقرأ القرآن كما أمر الله عز وجل، لا بد لنا أن نقرأ القرآن بالتدبر والتفكر والتعقل ورؤية القلب، أو لم ينظروا أو لم يتفكروا لننظروا ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ لا بد من التفكر والتدبر لهذا القرآن، لأننا مخاطبون بالقرآن لنعمل به وننقله للعالم، لأنه بلاغ للبشرية كلها. لكن كيف نتدبر القرآن؟ في القرآن آيات من ربنا عز وجل يوجه لقلوبنا. القرآن 6236 آية، أجزاء القرآن 30 جزءا. هذه الآيات نوعان كما مر معنا، أخبار وأوامر. فالأخبار نصدقها والأوامر نطبقها على أنفسنا وعلى غيرنا، لأننا مطالبون بنقل هذا الخير للبشرية. العالم الآن كله يتخبط في الظلمات إلا من قال لا إله إلا أشهد الله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، وإن كل البشرية في ظلام، بل كل البشرية أموات. الله عز وجل جعل حياة الخلق بنفخة رسولين، رسول ملكي ينفخ الروح في هذا الإنسان الذي يخلقه الله عز وجل في بطن الأم، فإذا تم له 4 أشهر نفخ فيه الرسول الملكي الروح، وكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه نفخة الرسول الملكي، بقي نفخة الرسول البشري. هذا القرآن روح، كذلك يحيي إليك روحا من أمرنا. فلا بد لهذا البدن الذي صار حيا أن يسير، ولا يمكن يسير إلا بنور، والنور هذا هو نور القرآن. لا بد من نفخة الرسول البشري وسقي الفكرة الإيمانية بالنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية. هو من كان ميتا فحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فلا بد من نفخة الرسول الملكي، ولا بد من نفخة لتحصل النجاة، لا بد من نفخة الرسول الملكي ونفخة الرسول البشري. أما الحيوانات فالله عز وجل فطر كل مخلوق على تحصيل ما ينفعه واجتناب ما يضره. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لكن نحن البشر رجالا ونساء لا بد أن نقرأ القرآن وننظر إلى خطابات القرآن. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم، هذه الخطابات لنا. لا بد أن نقرأ القرآن كما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قرأه الصحابة وكما يجب أن نقرأ. فالله سبحانه خلق الإنسان بيده ونفخ فيه من روحه، والله عز وجل يريد هذا الإنسان أن يتصف بالصفات التي يحبها الله عز وجل. والله خلق الإنسان وعلمه ما لم يكن يعلم، فطره على التوحيد والإيمان وأمره أن يتعلم. وقل ربي زدني علما، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والله عز وجل أمر الإنسان أن يتعلم عن طريق القراءة، فقال سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق. واحد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.
فهذه أنواع القراءة. هذا النوع الأول قراءة البحث والإيمان، المؤمن والمؤمنة يقرؤون القرآن بحثا عن الحق ودين الله عز وجل الحق. قراءة البحث والإيمان، نقرأ بأبصارنا الآيات الكونية فنعرف الخالق من المخلوق والصور من المصور، ونقرأ الآيات القرآنية نتعرف على أسماء الله وصفاته حتى نعبده حق عبادته. وقراءتنا من أجل أن نؤمن بالله، من أجل أن نعبد الله، من أجل أن نطيع الله عز وجل ونعرف أسماءه وصفاته. وأول ما تبدأ به نفسك منذ كنت علقة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق العالم العلوي والعالم السفلي، خلق عالم الغيب وعالم الشهادة، خلق الدنيا والآخرة، خلق عالم النبات، عالم الجماد، عالم الحيوان، عالم الإنسان، عالم الجن، عالم الملائكة، هو الخلاق العليم الذي خلق جميع هذه المخلوقات. اقرأ باسم ربك الخلق الذي خلق، لتعرف الخالق من المخلوق، لتعرف الكبير من الصغير، لتعرف القوي من الضعيف. فهذه قراءة البحث والإيمان، كلما نقرأ في القرآن يزيد الإيمان، ثم تزيد الأعمال، ثم يأتي رضوان الرب جل جلاله. فأول ما تبدأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول شيء مباشر اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ماذا كنت وكيف أنت الآن؟ كنت علقة، كنت نطفة، وأصبحت اليوم إنسانا كاملا، لك سمع وبصر وعقل، وأصبحت قال لك فلان أو فلانة، أصبحت إنسانا كاملا سويا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فتحمد الله على نعمة الخلق ونعمة الأرزاق، وتعظم ربك لما ترى من آيات الكونية وآياته الشرعية، فيزيد الإيمان، وتذكر الله عز وجل في جميع أحوالك، لأنك لا ترى إلا الخالق وترى المخلوق من أفعاله أيا كان. هذه قراءة البحث والإيمان. أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذه قراءة البحث والنظر والنظر والتدبر والتفكر حتى يزيد الإيمان. الثانية قراءة الشكر والعرفان، قراءة النعم الموجودة، كم من النباتات، كم من الحيوانات التي الله عز وجل خلقها لنا، مائدة نباتية ومائدة حيوانية، كم الهواء الموجود في العالم، كم المياه العذبة، كم النور اللي نستمتع به، كم نسير على هذه الأرض، كم من المعادن في الجبال. تقرأ قراءة الشكر والعرفان، تعرف النعمة والمنعم، وتشتغل بذكره. وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة الإيجاد، نعمة الأقوات اللي هي الإمداد، ونعمة الهداية. كم الله نعم علي نعم في داخلي ونعم على غيري. هذه قراءة الشكر والعرفان. اقرأ لتعرف ربك الكريم ومظاهر كرمه ورزقه في الكون. فهذه قراءة الشكر والعرفان. اقرأ وربك الأكرم كريم، خلق من الأرزاق والنعم، ونعمه لا تعد ولا تحصى، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. اقرأ قراءة الشكر والعرفان حتى تستحي من ربك، حتى تعلم أنك تسكن في ملكه وتأكل من رزقه وتعصيه بنعمه، فتتوب إليه، لأنك عرفت أنه هو المنعم جل جلاله، وعرفت أن من أسدى إليك معروفا فلا بد أن تشكره وتحمده. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اقرأ وربك الأكرم، فهو كريم، أنعم عليك نعم لا تعد ولا تحصى. ومن ذلك الذي علم بالقلم، علمك، علم بالقلم، فالرحمن الرحمن علم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الإنسان عنده بيان نطقي باللسان، وبيان كتابي باليد، وبيان إشاري إما بالرأس أو اليد أو البدن. البيان الرسمي الكتابة، البيان النطقي باللسان، البيان الإشاري ينتشر ببدنك. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أما القراءة الثالثة فهي قراءة الوحي والإذعان، قراءة الوحي والإذعان. الإنسان قد يعلم شيء من عالم الشهادة لكن لا يعلم الغيب ولا يعلم كل المشهود، فلا بد أن تقرأ الوحي وتذعن لما فيه، فالمحكم تؤمن به وتعمل به. والمحكم والمتشابه ترد إلى المحكم فتقرأ قراءة الوحي والإذعان لأنك جاهل والله عز وجل هو الذي علمك ما لم تكن تعلم. فكل شيء يعجز عنه العقل يستفيد العقل من ذلك بمعرفته بالاتصال بالوحي. الإنسان بالعقل وحده بدون الوحي يمشي مشية الأعمى، والإنسان بالوحي بدون العقل يمشي مشية الأعرج. لا بد من العقل مع الوحي، ولا تكليف إلا على عاقل. فالعقول إذا كانت موجودة استقبلت الوحي، تصدق على الأخبار وتطبق الأحكام. أما المجنون فليس عليه تكليف. فتقرأ قراءة البحث في قراءة الوحي والإذعان، تذعن للوحي، فالعقل محدود لا يدرك كل شيء. فالذي يكمل معلومات العقل هو الوحي، والذي يخبرنا عن السماوات والأرض وعالم الغيب وعالم الشهادة والجنة والنار. فنحن نستقبل بالعقل الوحي، والعقل يدرك أشياء ولا يدرك أشياء، لكن الوحي هو الذي يكمل العقل، يكمل معلومات العقل. فكل شيء عجز العقل عن إدراكه من أمور الغيب علمنا الله به. فعلى الإنسان أن يذعن للوحي ويسلم لما جاء فيه ويصدق به. فعلم الإنسان محدود موهوب، وعلم الله ذاتي مطلق، هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، هذا علم الإنسان ما لم يعلم. فلينصت العقل للوحي، ينصت العقل الذي خلقه الله للوحي الذي أنزله الله، ولا يستقل بعقله عن وحي ربه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قل ربي زدني علما مما أجهله. فهذه القراءات كلها محمودة وكلها مأمور بها. القراءة الأولى قراءة البحث والإيمان حتى يزيد الإيمان، قراءة الشكر والعرفان حتى نعرف من الذي يستحق أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وهذه هي العبادة. والقراءة الثالثة قراءة الوحي والإذعان، أقرأ كتاب ربي وأستمع لما يقوله الله عز وجل، وأصدق ما في الوحي من أخبار الغيب، لأن عقلي لا يدرك إلا المحسوسات والمعقولات المحدودة. لكن الذي ينقلك إلى عالم الغيب، عالم الماضي، عالم المستقبل، كل هذا علم عند الله عز وجل. فينصت العقل للوحي ليسير بالوحي على هدى من ربه. فهذه القراءات كلها محمودة وكلها مأمور بها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما القراءة الرابعة فهي قراءة العدوان والطغيان، وهي كل قراءة سوى هذه القراءات الثلاث، كل قراءة تسبب الفساد والخسران والتعلق بالدنيا والشهوات. ولهذا جاء بعدها كلا إن الإنسان ليطغى. هذا الذي قرأ قراءة العدوان والطغيان يريد كل شيء له، يريد أن يعتدي على غيره ويأخذ ما بما في يده. كلا إن الإنسان ليطغى، فيصنع الصناعات والأسلحة والقنابل ليتسلط على من تحته. كلا إن الإنسان ليطغى الذي ليس عنده العلم الإلهي. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه قراءة مذمومة. إن إلى ربك الرجعى، سيحاسب هؤلاء ويحاسب هؤلاء. فكل قراءة فيما يفسد البشرية وتدمير الحياة والأحياء وإشاعة الفساد والعري وأكل أموال الناس بالباطل، كل ذلك من العدوان والطغيان بالعلم الذي يهلك الحرث والنسل. وهذه قراءة الكفار الذين ينشرون محاسن الدنيا وشهواتها ليتعلق بها الإنسان من دون الله، ويأكل القوي منهم الضعيف، ويستعبد الكبير الصغير على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول والحكومات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فهؤلاء يقرؤون قراءة العدوان والطغيان، كيف يأخذون أموال البشرية، كيف يحركون فيهم السيف حتى يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. هذه قراءة البحث والطغيان، علوم ونظريات واختراعات واكتشافات لما يدمر البشرية ويفسد حياة الناس ويجعلهم في أقل من رتبة البهائم. فهذه قراءة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، قراءة استعباد وفساد وإفساد. فالحمد لله رب العالمين من علينا بهذه القراءات، قراءة البحث والإيمان، قراءة الشكر والعرفان، قراءة الوحي والإذعان، أن نقرأ كتاب ربنا ونصدق أخباره ونطبق أحكامه. فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل علينا، أمن بها علينا. فلنحمد الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله على نعمه المادية وعلى نعمه الروحية، ولا يمكن أن نقي أنفسنا من الفتن إلا بقراءة القرآن وتدبر القرآن والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وأقواله وأعماله وأخلاقه. وأن الإنسان في فتن كقطع الليل المظلم، خاصة في ما يحدث في زماننا الآن من التقلبات وتغير الأحوال، وأهم ما يثبت المسلم وقت الفتن 5 أمور. الأول قراءة القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثاني قراءة قصص الأنبياء والمرسلين، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قصة يوسف في القرآن، قصة موسى مع فرعون في أكثر من 130 آية، قصة أصحاب الكهف وستأتينا إن شاء الله مفصلة. قراءة قصص الأنبياء والمرسلين، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولا يقع الإنسان في الفتن، لكن مما يعصم من الفتن قراءة القرآن، ثانيا قراءة قصص الأنبياء، ثالثا العمل بما علمناه من الكتاب والسنة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فنعمل نصدق الأخبار ونطبق الأحكام. الرابع مما يثبتنا على الدين الدعاء بطلب الهداية والثبات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكذلك مما يثبت المسلم وقت الفتن لزوم بيئة الإيمان والأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالبيئة الإيمانية والجو الإيماني تستفيد منه 5 كرامات و5 فضائل، وتأخذ منه ب5 هدايا: تتعلم الدين وتعمل بالدين وتثبت على الدين وتترقى في الدين وتنشر الدين. فمن وفقه الله عز وجل لذلك فاز بالثبات على دينه، وشرفه الله بمرافقة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهذه أهم أن يثبت المسلم وقت الفتن، وقد بدأت الفتن في زماننا هذا تظهر متتابعة كعقد انفرط. فأهم أن يثبت المسلم وقت الفتن هذه الأمور الخمسة: قراءة القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا، ثانيا قراءة قصص الأنبياء لأننا نقتدي بالأنبياء والرسل، ثالثا العمل بما علمناه من الكتاب والسنة، رابعا الدعاء بطلب الهداية بصفة مستمرة كما ورد في القرآن في الصراط المستقيم، الخامس لزوم بيئة الإيمان والأعمال الصالحة، بيئة التذكير والذكر، بيئة ذكر الله، ذكر اليوم الآخر، ذكر الأعمال، الترغيب في الفضائل، تحذير من الرذائل، كما من الله عز وجل علينا وعليكم بهذه البيئة الإيمانية وهذا الجو الإيماني الذي نتعلم فيه الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين. صاحب المال لا يرغب أن يعلم الناس، يريد المال كله له، لكن صاحب الدين يريد أن ينشر الدين للناس، لأنه عرف من يستحق العبادة وعرف الملك الحق، فهو يحب أن يعبد الناس كلهم الله عز وجل، يعبدون ربهم ويطيعونه لأنه يعلم أن فلاحهم وسعادتهم في عبادة الله وفي طاعة الله عز وجل. هذا المطلوب أن نتدبر القرآن ونعلم أن كتاب ربنا عز وجل يقرأ بأربع صفات، فالقرآن لا بد أن نتيقن أنه كتاب الدعوة وكتاب الهداية وكتاب الأحكام وكتاب الأجر والثواب. فإذا قامت الدعوة نزلت الهداية، وإذا نزلت الهداية جاءت الرغبة في العمل بالأحكام، وإذا عمل الإنسان بالأحكام فترغيبا له الله عز وجل جعل قراءة هذا المنهج الذي يصدق أخباره ويطبق أحكامه في كل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. هذا الكتاب العظيم أنزل للتلاوة والتدبر والتفكر والعمل بموجبه، أعمال انفرادية وأعمال اجتماعية. أعمال انفرادية قراءة القرآن، صلاة، الذكر، الدعاء، أعمال اجتماعية الدعوة إلى الله، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. المؤمن جهده على نفسه بالاستقامة وجهده على غيره بالدعوة والتعليم والإحسان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.